مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة في كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا:
يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه ديواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي. ما زلنا مع سلسلة التيسير في علم الترتيل. طبعا ما زلنا نتحدث عن صفات الحروف، وأوشكنا إن شاء الله أوشكنا على الانتهاء من هذه السلسلة المتعلقة بصفات الحروف. طبعا النموذج التدريسي الذي نتحدث عنه، تنقسم صفات الحروف الهجائية من حيث الذاتية إلى قسمين، وهما الصفات العرضية والصفات الذاتية. يعني عندي صفات عرضية وعندي صفات ذاتية. والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. يبقى القصة في الصفات تؤول إلى صفات عرضية قد يتصف بها الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا، كالتفخيم والترقيق والمد والقصر والإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب والحركة والسكون والسكت، إلى هذه الصفات التي تحدثنا عنها قبل سابق. أما الصفات الذاتية، فالصفات الذاتية فهي كالروح بالنسبة للجسد، لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. وهذه الصفات الذاتية التي يتصف بها الحرف إما أن تكون صفات لها ضد، لها مقابل، أو صفات لا ضد لها. إما أن تكون صفات لها ضد، لها مقابل، أو صفات لا ضد لها. إذا نظرنا إلى هذه الصفات أو الخريطة العامة للصفات الحروف كما نرى هذه اللوحة، فقد جمعت فيها كافة الصفات ودائما أقوم بعرضها في الحلقات، أن الصفات المتضادة أو الصفات التي لها ضد: الهمس يقابله الجهر، الشدة يقابلها الرخاء وبينهما التوسط، الاستعلاء ويقابله الاستفال، الإطباق ويقابله الانفتاح، الإذلاق ويقابله الإصمات. سامعين الجملة؟ ك كذا يقابله كذا، كذا يقابله كذا، ومن هنا كان السر في التسمية صفات لها ضد أو صفات متضادة، لها ضد أو مقابل أو متضادة. أما الصفات التي لا ضد لها ليس لها مقابل، تحدث عنها ابن الجزري رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه في المقدمة الجزرية، وتحدث عنها في النشر، وتحدث عنها في الطيبة، في طيبة النشر في القراءة العشري، تحدث عن 7 صفات فقط، تحدث عن القلقلة، تحدث عن الصفير، تحدث عن الحراف، تحدث عن التكرير، تحدث عن المين، تحدث عن التفشي، وانتهاء تحدث عن الاستطالة، ولم يتحدث عن الغنة والخفاء، أي لم تذكر أم لم يتحدث عن هاتين الصفتين الغنة والخفاء. ولذلك في ختام إن شاء الله الحديث عن الصفات هنتحدث عن صفتي الغنة وصفة الخفاء. الصفات غير المتضادة، اليوم سنتحدث عن صفة واحدة فقط ألا وهي صفة التفشي. نتحدث عن صفة واحدة عرفت بصفة التفشي. إذا كنا نجلس في وسط جماعة من الناس وحدث ما يعرف بانتشار الخبر أو بتفشي خبر، فهذا الخبر الذي انتشر بين الناس بين هذه المجموعة فيعبر عنه بقولنا تفشى الخبر بين الناس، تفشى الخبر بين الناس، كما نرى على لوحة تعبير لمجلس ويتفشى فيه الخبر، أي ينتشر فيه الخبر. وأحيانا يقولون العلماء مثلا إذا كنا نتحدث عن مسائل علمية ونبين خطورة الجهل فيقول تفشى الجهل بين الناس، تفشى الجهل بين الناس، أي انتشر، أي انتشر، كما نرى عن اللوحة تعبر عن مسألة الجهل وتعبر عن خطورة الجهل بالنسبة للناس. ما المراد من هذه اللوحات وما المراد من هذه الصور؟ المراد هي الإشارة إلى التفشي في لغة العرب. ما معنى التفشي في اللغة؟ ما معنى التفشي في معاجم اللغة العربية؟ عندما نقول تفشى الخبر بين الناس أي انتشر، أو تفشى الجهل بين الناس أي انتشر واتسع. ومن هنا كان معنى التفشي في لغة العرب الانتشار والاتساع. يبقى التفشي في لغة العرب الانتشار والاتساع. وأظن أن بالنظر إلى اللوحتين التعبير أو استطعنا أن نستنبط معنى التفشي في لغة العرب. يبقى لما أقول لحضرتك وأقول لحضرتك التفشي في اللغة يعني تقول لي الانتشار والاتساع، بس انتهى الكلام. طيب تعالوا بقى ونحن بصدد الحديث عن التفشي في الاصطلاح، يعني ايه تفشي؟ ومن الحرف اللي هيحمل صفة التفشي وهو حرف ام اكثر من حرف؟ وما هو حكم التفشي؟ وما المراد بالتفشي؟ يعني لماذا عرف بالتفشي او ما هو مصدر التفشي؟ عندما أقول مثلا إذا نظرنا إلى هذه اللوحة التي أمامنا هذا الصوت لا يكون إلا مع الشين، هذا الصوت المسموع الآن لا يكون إلا مع الشين، حرف الشين. هذا الصوت وكما تعلمنا أن الشين تخرج من وسط اللسان، الشين حرف لساني يخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العظمي، الحنك العلوي العظمي. جربوا معي طيب الشين تخرج من وسط اللسان؟ نعم. هذا الصوت الذي يصدر مع الشين ينقسم إلى 3 أقسام، أرجو التركيز في هذه المسألة. الشين، وانظروا للوحة معي أرجو النظر إلى اللوحة. يبقى الشين كما نرى في هذه اللوحة أمامنا نجد أن الأسهم من وسط اللسان مصدر الصوت للشين، أش أش أش. طيب هذا الصوت الذي يخرج من وسط اللسان مع الشين، هذا الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يصطدم بالأسنان العليا من الداخل، الثنايا العليا، أنا عندي الثنايا عليا، الأسنان فوق، فوق الثنايا العليا، وعندي الثنايا السفلى. طيب الصوت الذي يخرج مع الشين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يتجه إلى الثنايا العليا، وقسم يخرج خارج الفم، وقسم يصطدم بالثنايا السفلى مع صفحة الثنايا السفلى من الداخل. مرة أخرى، أش. هذا الصوت الصادر مع الشين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يصطدم بصفحة الثنايا العليا من الداخل، وقسم يخرج خارج الفم، والقسم الثالث يصطدم بصفحة الثنايا السفلى من الداخل. ما اصطدم بصفحة الثنايا العليا من الداخل وما اصطدم بصفحة الثنايا السفلى من الداخل يرتد ويعود فينتشر في الفم. فهذا هو معنى التفشي، الانتشار، وهذا لا يحدث إلا مع الشين، وهذا لا يحدث إلا مع حرف الشين. يبقى هذه صفة التفشي، ولذلك قال العلماء انتشار الهواء والريح داخل الفم عند النطق بالحرف. هذا تعريف عام، هذا تعريف عام، انتشار الهواء والريح، أش. وعرفنا لماذا ينتشر، أي ارتد وعاد عندما اصطدم بصفحة الثنايا العليا واصطدم بصفحة الثنايا السفلى فارتد وعاد، فانتشر الهواء والريح داخل الفم عند النطق بالحرف المقصود به الشيء. التعريف الأدق، التعريف الثاني، وهو انتشار صوت الشين، هو انتشار صوت الشين من مخرجه اللي هو من وسط اللسان حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى، اصطدم بالعليا والسفلى فارتد وعاد، فانتشر هذا الهواء أو انتشر هذا الصوت بداخل الفم عند النطق بحرف الشين. أتمنى أن أنا أكون قدرت أوصل يعني إيه تفشي. ولذلك لو نظرنا ودققنا النظر للوحة، يا ريت تدققوا معايا النظر في الشاشة شوية، هنجد الأسهم اللي هي باللون الأصفر، الأسهم اهي اللي هو مصدر الصوت ابتدى ينتشر، ابتدى يخرج صوت الشين أش. فهذه الأسهم انقسمت إلى ثلاث، قسم ارتطم واصطدم بالصفحة العليا، وقسم خرج، والقسم اصطدم بالصفحة السفلى ثم عاد، فأدى إلى نشأة صفة التفشي مع حرف الشين. حرف الشين هو الحرف الوحيد الذي يتصف بهذه الصفة. حرف الشين هو الحرف الوحيد الذي يتصف بصفة التفشي. ما حكم هذه الصفة؟ صفة التفشي من صفات القوة، صفة التفشي من صفات القوة، واضح؟ طيب آدي بعض الأمور اللي تتعلق بالإيه؟ بالتفشي. طيب تعالوا نشوف أمر آخر، درجات التفشي، وهل للتفشي درجات؟ نعم. يعني إذا نظرنا دائما يعني كقاعدة عامة، درجات الصفات تظهر في أعلاها مع المشدد، يليها الساكن، يليها المتحرك. هذه هي الدرجات، هذه هي الدرجات. فإذا تكلمنا مثلا مع المشدد، أليس الله بأعلم بالشاكرين بالشاكرين بالشاكرين. طيب تقل الدرجة مع الساكن فقط. إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. لتشهدون بالشاكرين أعلى مشدد، لتشهدون أقل. أدنى درجات التفشي مع المتحرك إن شاء وتنسون ما تشركون. شاء شاء أقل درجات التفشي، يبقى أعلى درجات التفشي مع المشدد، يليها الساكن، ثم الدرجة الأخيرة والثالثة يعني اللي هي مع المتحرك شاء شاء هكذا. واضح؟ طيب نشير إلى مسألة هامة، بس قبل أن نشير لهذه المسألة كان لابد من بعض إجراء بعض الأمور التمهيدية للإجابة على سؤال هام. لماذا تميزت الشين بصفة التفشي؟ سؤال، يعني ربما الطالب، أي طالب علم، يحب دائما أن يفهم، يحب دائما أن يعقل المسألة، أن يفهم المسألة، أن يتدبر المسألة. والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يعقلون، أفلا يفقهون، أفلا تتفكرون، ثم قال بصفة عامة عن القرآن كاملة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال في موضع آخر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالعقل البشري دائما يحب الفهم ويحب أن يتفكر وأن يفهم، ولذلك ربما يطرح السؤال: لماذا تميزت الشين بصفة التفشي؟ لكي نجيب عن هذا السؤال لابد من النظر إلى هذه الأمور. الأمر الأول من باب تذكر مخرج الشين، من أين تخرج الشين كما أشرت منذ قليل؟ الشين تخرج من وسط اللسان مع ما يقابله من وسط الحنك الأعلى أي الحنك العظمي، وكما تعلمنا أن مخرج الشين مفتوح ومتسع لأنه من وسط اللسان، فوسط اللسان فيه اتساع، وسط اللسان فيه اتساع، فهو من أوسع أماكن مخارج الحروف فيه اتساع. يبقى الشين تخرج من وسط اللسان مع ما يقابله من وسط الحنك الأعلى، والمخرج فيه طبعا المخرج مفتوح مقارنة بالجيم، لأن الجيم برضو تخرج مع الشين، لكن مخرج الجيم كما أشرت أن الجيم مخرج مغلق، لكن مخرج الشين مخرج مفتوح والشين فيها اتساع، مخرج الشين فيه اتساع. طيب يبقى دوت الايه؟ المخرج. امر اخر، اذا نظرنا الى صفات الشين، اذا نظرنا الى صفات حرف الشين، الشين كما نرى امامنا على اللوحة تتصف بست صفات. الشين تتصف بست صفات: الهمس، الجهر، معذرة، الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، التفشي. كيف يتصف الحرف بصفة وبضدها في آن واحد؟ سبحان الله، اللسان يسبق. يبقى الشين تتصف بالهمس، بالرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، التفشي. ست صفات، اتصفت الشين بست صفات: همس، رخاوة، استفال، انفتاح، إصمات، تفشي. إذا اتصفت بست صفات يبقى عدد الصفات ستة. والحكم على الحرف ضعيف. الشين ضعيفة؟ الشين ضعيفة. لماذا؟ تعالوا لننظر. الهمس صفة ضعف، والرخاوة صفة ضعف، والاستفال صفة ضعف، والانفتاح صفة ضعف، أربع صفات ضعف. الإصمات صفة من الصفات المحايدة لا توصف بقوة ولا بضعف، إذا لا تحسب. يبقى عندي أربع صفات ضعف، همس، رخاء، واستفال، انفتاح، صفات ضعف، والتفشي صفة قوة، وكأن أربعة لواحد، أربعة أمام واحد، أربع صفات ضعف أمام صفة قوة واحدة. إذن فالشين حرف من حروف، حرف من الحروف الضعيفة، وعرفنا لماذا، لأنه الشين، لأن حرف الشين يتسم أو يتصف بأربع صفات ضعف في المقابل، في مقابله، أو هذه مقابل الصفات الضعف، هذه الصفات الضعف الأربعة في مقابل هذه الصفات صفة قوة واحدة، صفة قوة واحدة. أما الإصمات لا يوصف بقوة ولا يوصف بضعف لأنه من الصفات المحايدة. يبقى نظرنا إلى المخرج، نظرنا إلى مسألة هامة، عدد الصفات أو صفات الشين، كل هذا من باب التمهيد. سؤال سيقوم بطرح نفسه، هل الهمس والرخاوة في حرفي الفاء والشين واحد؟ ما الفرق؟ ما الفرق وأنا أقوم بهمسي ورخاوة الفاء وبهمس ورخاوة الشين؟ جئت بلوحة الفاء كما نرى، أف، سمعين الصوت؟ أنا أبالغ فيه لنتدبر. أف، الهمس والرخاوة في نفس الشفة في مخرج الفاء لا يتعدى لمخرج آخر. أرجو التدبر. أف، 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 الهمس والرخاوة في مخرج الفاء أي مع الشفة، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، هذا هذه الصفة الهمس وصفة الرخاوة أيضا لا يمكن أن تتعدى مخرج آخر، فهي في حيز المخرج، في ذات المخرج مع الشفة عند الفاء في مخرج الفاء. أف، لكن الشين تعدت، تعدت إلى طرف اللسان، تعدت من الوسط وذهبت إلى طرف اللسان. أش، لاحظوا معي وأرجو أن نجرب، أش، فتعدت من الوسط حتى اتصلت بطرف اللسان. يبقى كل الأحرف المهموسة رخوة لا تتعدى المخرج، فالهمس والرخاوة في مخارجها إلا مع الشين فقد تعدت المخرج، وهذا التعدي عندما تعدت من وسط اللسان حتى ذهبت إلى طرف اللسان، هذا ما أدى إلى أو ما ترتب عليه ما يعرف بصفة التفشي، لأن الحرف الوحيد هو الشين، هو الذي تعدى من الوسط إلى الطرف. أش، لكن هذا لا يحدث مع الفاء، لا يحدث مع الثاء، أث، أث في نفس المخرج، مع السين، أس في ذات المخرج، وهكذا. ومن هنا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال بهذا الأمر، يعني رتبت إليكم الإجابة. لماذا سأقرأ كما الجميع لاحظ، لماذا تميزت الشين بصفة التفشي؟ واحد، اتساع المخرج من وسط اللسان، اتساع المخرج مع صفتي الهمس والرخاوة، فيجري فيها النفس والصوت من أوسع مكان في اللسان. نعم، الشين تخرج من وسط اللسان، وهذه المنطقة منطقة الوسط فيها اتساع، وهي موصوفة بصفتي الهمس والرخاوة، فيجري النفس اللي هو الهمس ويجري الصوت اللي هو الرخاوة من أوسع مكان اللي هو وسط اللسان في اللسان، من أوسع مكان في اللسان. يبقى اتساع المخرج مع صفتي الهمس والرخاوة فيجري فيها النفس والصوت من أوسع مكان في اللسان. أمر آخر، الحروف المهموسة الرخوة يجري فيها النفس والصوت في مخرجها ولا يتعداه. أي حرف مهموس رخو فيه الهمس والرخاوة في ذات المخرج دون أن يتعدى إلى مخرج آخر، هذه قاعدة. وجربوا في أي حرف مهموس رخ، أف أف أس، إلا حرف الشين يتعدى حتى يصل إلى طرف اللسان، فتعدى من الوسط حتى اتصل إلى الطرف. ومن هنا كان هذا الأمر يتعلق بالشين، لأن صوت الشين عندما تعدى انقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم اصطدم بالثنايا العليا، وقسم خرج، وقسم اصطدم بالثنايا السفلى، فارتد ما اصطدم بالثنايا العليا والثنايا السفلى، فأدى إلى انتشار الريح والصوت داخل الفم، فأدى إلى ما يعرف بالتفشي. يبقى هنا القصة كانت تتعلق بالنظر إلى مسألة التفشي. أرجو أن أكون وضحت ما يتعلق بمسألة التفشي. تعالوا ناخد تدريب وتطبيق عملي على صفة التفشي. وجدت صورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. سأقرأ هذه الصورة وعلينا أن نستمع استماع جيد لهذه الصورة وصفة التفشي عند الوقف على الشين، نلاحظ هذا الكلام: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب، شفتوا قريش الشتاء، ولذلك جئت إليكم بتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. تعالوا نخرج لنستمع إلى هذه الصورة الكريمة، وأعود إليكم حتى نستمع إلى التلاوة المنهجية بإذن الله تبارك وتعالى، فنتابع سويا بإذن الله ونستمع إلى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يرتل علينا صورة قريش، فلنستمع جيدا من صفة التفشي مع الشيخ. يلا لنستمع سويا ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
عدنا إليكم بعد أن استمعنا إلى تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. استمعنا إلى كيفية تفشي الشين، نظرنا إلى كيف يقف على قريش بالتفشي، استمعنا إلى تجديد الشين الشتاء، ولو لاحظنا إلى درجات التفشي أيضا، لأن قريش الشين ساكنة موقوف عليها، والشتاء مشددة، فتكون الشتاء الشين في الشتاء أعلى في درجات التفشي من قريش لأنها موقوف عليها. طيب تعالوا بقى، لم يبقى أمامنا سوى التلاوة المنهجية من سورة الانفطار. هنستمع إلى سورة الانفطار في التلاوة المنهجية في نهاية حلقة البرنامج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذه السورة أتمنى أن أكون بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم استطعنا أن نصل إلى معنى التفشي في اللغة واستطعنا أن نصل إلى معنى التفشي في الاصطلاح واستطعنا أن نتعرف لماذا تميزت الشين بصفة التفشي مع الاستماع إلى فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عندما استمعنا له وهو يرتل علينا من سورة قريش واستمعنا إلى تفشي الشين للشيخ وهو يؤدي بفضل الله عز وجل وفي نهاية الحلقة استمعنا إلى سورة الانفطار. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين.